قررنا طبعا للأجلاء رضوان الله تعالى عليهم المباحث السابقة، قررنا أنه إن أدرك المأموم الإمام في حالة الركوع فقد أدرك الركعة. وكل مباحث التي تقدمت في الجلستين أو ثلاثة كانت مبتنية على هذا، أنه إدراك الإمام وهو في حالة الركوع كافي لإدراك الركوع والركعة. ولكن هناك مشكلة أثارها فقهاء رضوان الله، هي موجودة أمام الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، أنه هناك روايات طائفتان من الروايات معتبرة في هذه متعددة، في هذه الطائفة روايات متعددة، في هذه الرواية في هذه الطائفة يعتبر أكثر من رواية معتبرة سندا، وفي تلك الطائفة أيضا توجد أكثر من رواية معتبرة سندا، فالطائفة ثانية مختلفة. والطائفة الأولى التي قرأناها في خدمتكم الآن تسجلون بل أركامها، هذا ما أني في خدمتكم جميعا. وهذه الطائفة في ذكر صاحب الوسائل باب 45 من أبواب الجماعة رواية أولى والثانية والثالثة والرابعة، وكذلك الباب 46 رواية ثالثة، وباب 50 هذا رواية أولى والثانية. هذه الروايات كلها تدل بدلالة واضحة على أن إدراك المأموم للإمام في حالة وهو أي الإمام في حالة الركوع قبل أن يحرك رأسه، قبل أن يبدأ برفع رأسه في رفع رأسه، هذا المقدار كافي لإدراك الركعة وإدراك الصلاة جماعة. في مقابل هذه الطائفة طائفة أخرى ذكرها صاحب الوسائل منها باب 44 من أبواب صلاة الجماعة رواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهذه معتبرات سندان إلا الرواية الرابعة، هذا إذ خادمكم توقف في ذلك في من حيث السند بيطبر في سندها لو معاوية بن ميسرة لو معاوية بن شريح أي منهما عند خادم الطلبة لم يتثبت وثاقته كيفما كان، فإن هذه غير معدى روايات موجودة، فهي تدل على أنه لا يتم إدراك الجماعة والركعة إلا إذا لحق المأموم الإمام قبل أن يكبر للركوع. يعني إذا الإمام كبر وركع وسار حين جئنا لا فاتت هذه الروايات كالسريعة. وأيضا هذا ذكر صاحب الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجمعة ليس جماعة صلاة الجمعة حديث ثلاثة، هذه أيضا صحيحة الحلبية رضوان الله تعالى عليه أيضا تدل على حال. فعندنا طائفتان من روايات موجودتان في هذه المصادر التي طرحتها في خدمة إخوتي الأجلاء، فهي متعارضتان، طائفة أولى تعارض ثانية. طائفة أولى تقول يكفي أن تدرك الإمام وهو في حالة الركوع، وطائفة ثانية تقول لا، لابد أن تدرك الإمام قبل أن يركع، قبل أن يكبر للركوع. هذه طائفتان قيل متعارضتان، حمل بعضهما حمل تفسير رواية الأخيرة وهي رواية معتبرة الحلبي الموجودة في باب 26 من أبواب صلاة الجمعة، والرواية الثالثة فيه شرطيتان، إن أدركت قبل أن يركع فقد أدركت الصلاة. يقول نفسر هذه القضية الشرطية يعني قبل أن يتم الركوع ويتم تتميم الركوع يسير هذا بوصول إلى الركوع ورفع الرأس من الركوع. والشرطية أخرى وهي أما إن أدركته قبل أن بعدما ركع بعدما ركوي بعدما أتم الركوع من بعدما وصل حد الركوع. سيد حكيم يذكر هذا الحمل يقول هذا الحمل هذا خلاف الظاهرة مضافا إلى أنه إذا تخلصت من هذه الرواية بقي رواية وين تؤدي. حاول حكيم الفقهاء التخلص من هذه الروايات من هذه المعارضة تكون روايتان مختلفتان متعارضتان لابد من مرجع. وهو كغيره من جملة من الفقهاء يلتزم بمرجع وهو الشهرة، يعني إذا كان أحد المتعارضين مشهورا معروفا والآخر شاذ نادر فليلتزم بهذا المرجع. بمقتضى هذا المرجع يقول الترجيح بالطائفة الأولى وهي التي تقول بكفاية إدراك الإمام وهو راكع تخلص بهذا. لنا بعض ملاحظات في خدمتكم وخدمته قدس سره، منها أنه نحن لا نلتزم بهذا المرجع. كنا مرارا في خدمة إخوتنا الأجلاء نلتزم بمرجعين فقط، أحدهما موافقة كتاب الله العزيز والآخر مخالفة أبناء العام، بس هذان مرجحان عندنا. وأما مرجع بالشهرة فالدليل الدال عليها ضعيف مستسلم، وهذا رفضناه. ولكن هذه المناقشة مع حكيم الفقهاء تكون مبنائية، هو عند ثابت عندك غير ثابت، لكن ملاحظة. الملاحظة الثانية يقول رضوان الله تعالى عليهم أنا عن تلك الطائفة أشهر، يعني الطائفة الأولى أشهر. قلنا هذا ليس مفهوم رواية مرسي، رواية تقول ما اشتهر مشهور ومو أشهر، أنت جعلت مرجع الأشهر ففي ضمن كلامك تعترف بأن الطائفة الثانية إلا مشهورة وإلا لا تكون أشهر. هذا أي ملاحظة في خدمتكم وخدمته. والملاحظة أخرى وهي أن هذا المرجع إن آمنا به كما آمن هو وكثير من الفقهاء في مرجع له جهتان بل وجهان، كلا الوجهين لا بد من تحققهما، وهو أن يكون أهل إحدى الخبرين مشهور والآخر شاذ والنادر. قول خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، لابد هذان وجهان لابد من تحققهما في المرجع حتى يكون مرجعا. وعلى مجرد الشهرة أو أشهرية ليس مضمون الرواية، فلابد أن تثبت يا سيدنا الأجل ابن الزهراء تثبت أن الطائفة الأولى مشهورة وطائفة الثانية شاذة نادرة. كيف تقول خمس ست روايات معتبرة بمحمد المسلم في ثلاث روايات أو أربع روايات ابن مسلم؟ هذا فئيم فقه الجعفري، هذا زمعينا، هذا ثلاث رواية حربي، ذاك لا يقل قدرا عن ابن مسلم رضوان الله تعالى عليه. فكتب وهذه الروايات موجودة في كتب أصحابنا، هذا وأفتى بمضمونها بعض الفقهاء مثل الشيخ الطوسي علامه في بعض مؤلفاته. كيف صارت نادرة؟ فلا بد أن تثبت أن هذا الخبر مشهور والثاني شاذ ونادر، ليس هكذا. فالنتيجة ما أفاد حكيم الفقهاء غير واضحين علينا، وللكلام تتم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.